الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا عباداتكم يرضى عنكم ربكم. فالمسلم إذا عرف سنة نبيه في العبادة فأداها على الوجه الصحيح نال رضا ربه، لأن الله سبحانه يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليم الناس الهدي الصحيح، وذلك لما حج عليه السلام كان يقول للناس: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أيها الإخوة، إذا وصل من يريد الإحرام إلى الميقات فإنه يسن له أمران: الأمر الأول الاغتسال، والثاني التطيب، فيتنظف في بدنه ويأخذ مما ينبغي أخذه من الشعور والأظفار إن كانت طويلة، وأما إن كان قد أخذها في بلده فلا حاجة لأن يأخذ مرة ثانية، لأن ذلك ليس سنة للإحرام بل هو سنة بوجه عام. ثم يلبس الرجل إزارا ورداء، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة، وليس هناك ثياب للإحرام خاصة بالنساء خلافا لما يعتقده بعض العوام. وعليها أن تجتنب النقاب والقفازين والبرقع، ولكن لها أن تغطي قدميها بالشراب ويديها بالعباءة، وهذا أمر مطلوب لا سيما من المرأة الشابة، فتستر يديها وقدميها. ثم لينتبه إلى أن طيب المرأة للإحرام لا يكون فواحا كالرجال، بل يكون ذا رائحة خافتة لأنها قد تخالط الرجال خاصة في الطواف. ثم يصلي إن كان وقت فريضة أو صلاة الضحى، ثم يحرم ناويا بقلبه ما شاء من النسك قائلا: لبيك عمرة، إن كان يريد العمرة سواء مفردة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك حجا إن كان مفردا. وبهذا دخل في الإحرام. ثم يتوجه إلى مكة ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة حتى يصل إلى المسجد الحرام، فيدخله برجله اليمنى قائلا: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة، ثم يطوف للعمرة إن كان معتمرا، أو للقدوم إن كان مفردا أو قارنا. ويسن في هذا الطواف سنتان ليست في غيره من الأطوفة: الرمل والاضطباع. فأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ويكون في الثلاث الأشواط الأولى فقط. وأما الاضطباع فهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبقى عاتقه الأيمن مكشوفا. وهذه الهيئة إنما تشرع في هذا الطواف فقط، فلا تشرع قبله ولا بعده. ويسن له في بداية الطواف أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، ومعنى الاستلام المسح باليد، والتقبيل يكون بالشفتين. فإن كان هناك زحام فلا يشق على نفسه، ويشير إليه عند بداية كل شوط ويقول: الله أكبر. ثم يطوف جاعلا الكعبة عن يساره كما هو معروف، ويكثر من ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه أي مسحه. فإن لم يتيسر الاستلام فإنه لا يشير إليه ويواصل طوافه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكررها حتى يصل إلى الحجر الأسود، فيفعل عنده ما فعله في المرة الأولى حتى يتم سبعة أشواط. ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم ويقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، فإن كان زحام رجع إلى الخلف ولا يزاحم الطائفين، لأن الحق لهم ولو صلاهما في أي جهة من الحرم أجزأ. ويشرع له في هاتين الركعتين التخفيف، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. فإذا انتهى قام ولم يطل الجلوس، ويترك المكان لغيره، ثم يتوجه إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فيرقى الصفا حتى يرى البيت، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء طويلا حسب ما يستطيع، وكلما أكثر كان خيرا له، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر، ثم ينزل يديه، ثم يتوجه إلى المروة ماشيا حتى يصل بطن الوادي، وهو الآن معلم بالنور الأخضر، فيجري جريا شديدا حسب قدرته إلى نهاية النور الأخضر. لكن إن حصل ضرر عليه أو على غيره من إخوانه المسلمين حجاج بيت الله لم يجري، ومشى مشيا معتادا. وكذلك المرأة، فإنه لا يشرع لها أن تجري في السعي، وهذا بإجماع العلماء أنها لا تجري في السعي، لأنها فتنة، حتى يصل إلى المروة فيفعل عليها ما فعل عند الصف على الصفا من رفع اليدين والذكر ثلاثة والدعاء مرتين بين ذلك. فإذا انتهى المعتمر من السعي، حلق شعره أو قصر منه، ولا يكفي أن يأخذ شعرات من كل جانب، بل لا بد من تعميمه، والحلق أفضل لا إذا كان قرب الحج، كما لو اعتمر في اليوم الخامس أو ما بعده فالتقصير أفضل، لكن يبقى شعر يحلقه في الحج. وأما إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يأخذ من شعره ويبقى على إحرامه. أيها الأخوة، فإذا كان اليوم الثامن وهو يوم التروية، أحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه، ثم توجه إلى منى إن لم يكن نازلا بها. وأما القارن والمفرد فإنه لا زال على إحرامه، فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. والنزول بمنى في هذا اليوم سنة، فإن لم تتيسر فلا شيء عليه. فإذا طلعت الشمس ساروا إلى عرفات، وبقوا فيها إلى غروب الشمس، ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الإمام إن تيسر، وإلا صلوا في أماكنهم. وعرفة كلها موقف إلا بطن الوادي فليس منها. وهذا اليوم أيها المسلمون يوم عظيم من أيام الله، فينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يباهي بالحجيج الملائكة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. فيجدر بالمسلم أن يستغله أحسن استغلال، فيكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الذكر بخصوصه، ويرفع يديه، ويستقبل القبلة، ويدعو لنفسه ووالديه وأهله والمسلمين من خيري الدنيا والآخرة، ويستمر على ذلك حتى تغيب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس من أن يستجم الإنسان ويريح نفسه بأكل أو شرب أو نوم أو محادثة مع أصحابه، لكن لا يكون هذا ديدنه أكثر الوقت، واحذر يا مسلم أن يضيع علي أن يضيع عليك هذا اليوم الفاضل في اللغو واللهو كما يفعله بعض المحرومين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة توجه الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فإذا وصلوا إليها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، والسنة البقاء بمزدلفة إلى طلوع الصبح، ثم صلاة الفجر في أول وقتها، ثم استقبال القبلة والإكثار من الذكر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم التوجه إلى منى. ولا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بقيام، ولكنه يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر سفرا ولا حضرا، ولكن لو أنه اضطجع ولم يأته النوم فلا بأس أن يصلي ويقرأ القرآن. ولا شك أن الأفضل هو النوم إلى طلوع الفجر. أيها المسلمون، ويجوز التعجل من مزدلفة لأصحاب الأعذار ومن كان معهم ولو لم يكن له عذر، لأنه يتبعهم فينفرون بعد أن يبيتوا نصف الليل في مزدلفة، والأفضل أن لا يخرجوا حتى يغيب القمر كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، ثم نحر هديه إن قدر على ذلك، أو وكل من يثق به، ثم حلق أو قصر من جميع شعره، والحلق أفضل. وبهذا حل التحلل الأول فيجوز له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ثم ينزل من مكة إلى مكة فيطوف للإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، فإن كان قارنا أو مفردا فكذلك يسعى، إلا إذا كان سعى مع طواف القدوم فيكتفي بذلك. وبهذا حل التحلل الثاني فيحل له كل شيء حتى النساء. فهذه خمسة أعمال في اليوم العاشر: رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. فلو أخر شيئا منها عن يوم العيد أو خالف بينها في الترتيب فلا حرج، ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، وهو الأفضل. ويرمي الجمار الثلاث كل يوم بعد الزوال، ولا يجوز قبله على القول الصحيح، وهو رأي جمهور العلماء. والزحام الذي كان يخشى منه قد زال الآن والحمد لله. فيحتاط الإنسان لنفسه ولا يأخذ برخصة من رخص أهل العلم، احتياطا لدينه وموافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رمى بعد الزوال. ومن السنة أن يدعو بعد رمي الجمرة الأولى والثانية فيبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويطيل الدعاء. وأما بعد رمي جمرة العقبة فلا يشرع الدعاء. ومن أراد التعجل خرج من منى قبل غروب يوم الشمس الثاني عشر، ثم إذا أراد السفر إلى بلده طاف للوداع ثم خرج، وإن أخر طواف الإفاضة فطافه عند خروجه أجزأه عن الوداع. وبهذا تم الحج واكتمل النسك. فعسى الله أن يقبل العمل وأن يتجاوز منا ومنكم عن الزلل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله بهذا في كتابه، فقال من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.